بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أفكر بماذا أتحدث إليكم، بينما أنا صعدت إليكم من البدروم أو الأرضية حيث كنت مشغولا طوال الأيام الماضية في إعداد كتاب أو بحث حول موضوعات حياتية مهمة، وجدت أنه آخر موضوع كنت أكتبه وأفكر فيه مناسب جدا أني أتحدث إليكم فيها الآن. هو كان عبارة عن سؤال، وربما أفضل أني أوجهه إلى نفسي. أنا أحب الحياة وأرغب أن أعيش المزيد والمزيد من الأيام والليالي والشهور والسنوات. هنا سؤال، لماذا أنا أحب أن أعيش؟ ما لم نفهم معنى الحياة سيبدو أن هذه الرغبة غير واضحة. أنا أحب أن أعيش لأنني أشعر أن هناك أناس هم بحاجتي، أستطيع أن أقدم لهم مساعدة أو إسناد. هؤلاء الناس من دوني لن يكونوا سعداء، لن تكون الحياة بهيجة أو جميلة بالنسبة لهم. هذا الكلام سينطبق على صغاري وأطفالي وعلى أبنائي وعلى أهل بيتي وعلى أيضا أصدقائي وعلى الناس الذين يشعرون بأنني قد أقدم لهم شيئا جميلا أو مفيدا أو نافعا أو نصيحة أو مشورة، أو يكون هناك ترابط عاطفي وروحي بيني وبينهم. إذن هذا سر من أسرار الرغبة في الحياة. شيء آخر، أنني أحب أن أعيش من أجل حلم، وأنتم اليوم تعيشون في تلك الأرض التي ظهر فيها مارتن لوثر كينغ والذي أطلق صيحته المشهورة: أنا لدي حلم، I have a dream. إذن الأحلام التي نرغب أن نعيش من أجلها، قد تكون هذه الأحلام أحلاما على الصعيد المجد الشخصي، إنسان يريد أن يحقق نجاحا أو إنجازا، أن يبتكر نظرية أو ينشئ مؤسسة أو يخترع أو يكتشف أو يحقق إنجازا على الصعيد المعرفي، قد يكون شيئا اقتصاديا، إنجازا اقتصاديا على صعيد شخصه وأسرته، قد يكون إنجازا سياسيا. يحلم الإنسان أن يشهد تغييرا، وفعلا هكذا الذي نشعر به الآن. أنا مثلا أحب أن أعيش مع أنني أعتقد أنني عشت أكثر مما كنت أتوقع. وقد يقول لقائل: ما معنى هذا الكلام؟ فأقول: لم أكن أتوقع أن أعيش لأرى عروشا تتهاوى وتتساقط في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا قريبا إن شاء الله وفي اليمن وفي غيرها. لم أكن أتوقع أن أعيش لأرى الشعوب العربية وقد بدأت تفكر بمصيرها وتفكر بمستقبلها وتبحث عن الحلول، وأصبحت الحكومات تحاول أن تقرأ رغبة الشعوب وتستجيب لها وتقر ولو بشكل نظري أن هذه الشعوب هي مصدر شرعيتها ومحل مرجعيتها. لم نكن ربما كثير منا أو كلنا لم نكن نتوقع أن نعيش حتى نشاهد هذه الأشياء. وأعتقد أن عمر الإنسان مثل ما كان يقول محمد علي كلاي أيضا، وهو رجل عربي وهو رجل مسلم من هذه البلاد ذاتها، أنه كان يقول: إذا كنت تسأل كم عمرك فهو الشيء الذي تريده، بمعنى أن عمر الإنسان لا يحسب بالسنوات وإنما يحسب بالروح والحيوية والطموح والتوقد عند الإنسان. هناك شاب في مقتبل عمره ولكنه يشعر بالهرم والشيخوخة لأنه قد سئم الحياة وملها وفقد معنى الحياة، بينما هناك أناس يعيشون أحلامهم غضة طرية حية، ولذلك هم في مقتبل أعمارهم وفي بداية توقدهم وتوهجهم ولو كانوا قطعوا مرحلة لا بأس بها من العمر. إذن نحن نعيش أيضا من أجل الأحلام التي نؤمن بها والأحلام التي نتوقعها. شاهدنا الوجه الأول من هذه القصة، وهو سقوط وتهاوي عروش الظلمة والطغاة والجبارين، وشاهدنا الشعوب العربية تتحرر ولكن هذا لا يعني أننا شاهدنا كل شيء، لم نصل إلى نهاية المطاف، هناك ثورات منقوصة إن صح التعبير. نحن نجد في مصر مثلا صراعا، ونجد مكايدات أحيانا، ونجد اختلافا وتباينا سياسيا يجعل الإنسان يتطلع إلى أن يعيش حتى يرى استقرارا، ويرى هذه الثورات وكيف تحولت إلى مشاريع عملية بنائية تنموية إصلاحية، إن كان على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وعلى الصعيد المحلي أو العربي أو الإسلامي أو حتى الدولي. هذا أمر لابد أننا جميعا نتطلع إليه. كذلك الحال في تونس أو في ليبيا، زالت عروش وتهاوت، وذهب طغاة إما إلى الدار الآخرة، وإما إلى السجون، وإما إلى المنفى، ولكن بقيت الشعوب تتطلع إلى مستقبل أفضل. بقيت الشعوب تقول وماذا بعد؟ هي ليست القصة كانت مرهونة بشخص يذهب، وإنما كانت القصة مرتبطة بنضج، ومرتبطة بإصلاح، ومرتبطة بنمو، سواء على الجانب الاقتصادي أو المشاركة السياسية أو الاستقرار الاجتماعي. هذا الأمر يمكن أن يتحقق من خلال الأحلام، يمكن أن يتحقق من خلال الخيال. أنا على سبيل المثال في طفولتي لم أكن أتدرب على الخيال بشكل جيد، لكني بعد ذلك اكتشفت كم أن الخيال مهم جدا، وأننا حينما نتوقف عن الخيال فكأننا نمنح الواقع الذي لا نريده عمرا إضافيا. تخيل الأشياء الجميلة وسوف تحدث بإذن الله تعالى. ولذلك يقولون إن الخيال أهم من المعرفة، لأن الخيال هو الذي يحول هذه المعرفة إلى واقع ويبرمجها، والخيال أيضا هو الذي يجعل حتى الأشياء التي لم نعرفها بعد تتحول في المستقبل إلى معرفة إذا تخيلناها. هنا أذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يدرب على أن نتخيل الأشياء الجميلة. حينما جاء الصحابة رضي الله عنهم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقالوا يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هنا كانوا يشعرون بالألم ووطأة الواقع المر، ومصادرة إيمانهم وحرياتهم، ومنعهم من العبادة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا شيئا غريبا، كلما قالوا أنهم دعوه إلى أن يستنصر لهم وأن يدعو الله تعالى لهم. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا فعل؟ أولا قدم لهم نموذجا من الخيال التاريخي إن صح التعبير، جعلهم يتخيلون الماضي، وذكر لهم صور لا يمكن للإنسان أن يسمعها دون أن يتخيلها. قد كان الرجل منكم يحفر له في الأرض فيدفن، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى نصفين، ويمسط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب ما يصده ذلك عن دينه. هنا لما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل واحد وعن مشاهد محددة، هناك إجبار للخيال على أن يتخيل هذا المشهد التاريخي. هل تعتقد أنه يعني رفض الخيال، أو قصدك يعني هو أنا في اعتقادي الخيال، هذه ميزة الخيال، أنه لا يجب أن تضع على الخيال قيود، حتى السجن والأمن وكل وسائل الترهيب البشرية لا يمكن أن تحجر على العقل. ويعني أنا بدأت حديثي بالكلام عن أن يكون للحياة الإنسان معنى، أنت تحيا من أجل زوجتك، أطفالك، أصدقائك، وتحيا من أجل أحلام موجودة لديك، وتحيا من أجل مشروع خاص أو عام تريد أن تنجزه في حياتك. فهنا الخيال ليس عليه سلطان ولا رقيب، بإمكان الإنسان أن يتخيل كما يشاء، وهذا الخيال هو الذي يمد الإنسان بقيمة الحياة، يجعل للحياة معنى، لأننا نتخيل ربما حتى أشياء ليس هناك أدلة كثيرة على وجودها، وليس عندنا أسباب كافية لها، وربما تتحقق غدا أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات، يمكن تتحقق على أيدينا وتتحقق على أيدي من بعدنا. تخيل يا أخي حافظ أن الأشياء التي شاهدناها الآن يعني تغير الأنظمة في عدد من الدول العربية. هناك ربما أجيال إن صح التعبير في ليبيا وفي مصر وفي تونس ذهبت إلى الدار الآخرة دون أن تشاهد هذا الذي حدث. إذن هي كانت تحلم وكانت تتخيل، خيالها لم يتحقق في مدى عمرها المحدود، إنما شاهده الأبناء أو شاهده حتى الأحفاد، وهذه يعني ميزة للخيال. أنا فقط أريد أن أكمل ما يتعلق بالحديث. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الخيال التاريخي انتقل بعد ذلك إلى المستقبل، الخيال المستقبلي، وهو الشق الثاني الذي أنت ربما سألت عنه. فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. قوله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. أقسم على ماذا؟ على أن الله تعالى سوف يتم هذا الأمر، يعني يستقر أمر الشريعة، يحصل الناس على حقوقهم كاملة. والدليل على أن هذا هو المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال الذي أيضا لا يمكن أن تسمعه دون أن تتخيل أن راكبا على بعيره يسير من صنعاء إلى حضرموت، وهي منطقة في أقصى الجزيرة العربية، ربما كانت مثالا للاختلال والفوضى. يسير الراكب من هذه المدينة إلى تلك لا يخاف إلا الله، إذن هو حصل على الحقوق، حصل على الحريات، ولذلك لا يخاف من الحاكم ولا يخاف من الشرطي ولا يخاف من الظلم ولا يخاف إلا الله تعالى. إذن هناك إيمان يجعل الإنسان يخاف من الله، وهناك حصول الحقوق الإنسانية، الحقوق التي أقرتها الشريعة وجاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية، في الإنسان لا يخاف من البشر وإنما يخاف من الله تعالى، واستثناء ومن باب تكميل الصورة أنه يخاف من الذئب على غنمه، لأن الذئب يعدو من دون أن يكون عنده قيم أو مبادئ. من الناحية الواقعية لو أردنا أن ننظر نظرة واقعية، ستجد أن عندنا مثلا في العالم عبر العالم أكثر من يمكن 120 ألف مبتعث، يعني طالب وطالبة، فيهم ناس مبتعثون بعد الثانوي وفيهم ناس مبتعثون بعد الجامعة مثلا ومرحلة الماجستير والدكتوراه. طيب السؤال أن عددا من هؤلاء الشباب قد يظنون أن كل ما هو موجود في مجتمعهم الأصلي هو إيجابي، وأن كل ما هو موجود في المجتمع الجديد الذي هم فيه سلبي، ولذلك هم يلجؤون إلى العزلة وكأنهم فقط يريدون أن يأخذوا تعليما أو معلومات مجردة ويعودوا. وهناك بالمقابل ضد ذلك أنه فيه أناس ربما هم منفتحون جدا بحيث أن عندهم ردة فعل ضد المجتمع الذي خرجوا منه. هم يتحدثون مثلا هذا المجتمع الذي عاشوا فيه مجتمع فيه نفاق اجتماعي، مجتمع فيه مصادرة للحقوق، مجتمع لا يحصل الإنسان فيه على حقوقه، مجتمع يتدخل في الخصوصيات أحيانا وأدق التفاصيل، مجتمع يعني إلى آخر العيوب التي يمكن أن نقولها ونقولها بحق عن مجتمع عربي أو مجتمع خليجي. بينما قد ينظرون إلى المجتمع الآخر الذي يعيشون فيه على أن والله مجتمع فيه حريات ومجتمع الحقوق فيه واضحة والقوانين واضحة والقضاء مستقل وكل أحد مشغول بنفسه وما عليه من الآخرين. أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك، وإن كنت أعرف أنه من الناحية العملية ربما أكثر الشباب لا يستطيعون أن يجدوا ميزانا أو معيارا واضحا ودقيقا، يعني يجعلنا نستطيع أن نقول أنه والله الحقيقة اللي يذهب للبعثة مثلا في أمريكا أو في كندا أو في أوروبا، أنا أعتقد أنه ليس المهم فقط هو أن يحصل على شهادة أو تفوق معرفي بحث، لا، حتى الخبرة الاجتماعية والتعرف على هذا المجتمع وعلى ثقافته وعلى قيمه وعلى أخلاقه وعلى تكوينه وتاريخه. بالعكس في أسباب كثيرة جدا تعطي الإنسان فرصة أن يكتسب خبرة لا يمكن أن يحصل عليها يعني، وفي الوقت ذاته أن يكون متوازنا بحيث لا يقسو على مجتمعه وينسى أن المجتمع الذي خرج منه مجتمع فيه إيجابيات كثيرة. أنا شفت شباب مرة في لندن مثلا سلموا علي والدموع من عيونهم لأنهم يقولون لنا شهور لم نسمع صوت الأذان. فهنا يعني يطول اغترابهم إلى وحنينهم إلى تلك البلاد، إلى ما اعتادوا عليه منذ الطفولة من سماع صوت منادي الله سبحانه وتعالى ينادي وهم يستجيبوا لهذا النداء، وربما يعينهم هذا على أداء الواجبات وعلى أداء الفرائض وعلى يعني أخذ جرعة روحانية. وكذلك هذا المجتمع فيه ترابط قوي مثل بر بالوالدين، صلة الأرحام، لقاء العائلة، هذا لا يكون موجودا في بلاد الغربة، قضية الأصدقاء. إذن في إيجابيات في المجتمع الذي خرجوا منه، وهناك إيجابيات في المجتمع الذي عاشوا فيها الآن، مجتمع البعثة، وعلى العكس هناك سلبيات في مجتمعنا العربي وهناك سلبيات في المجتمع الغربي. ينبغي أن نكون واعين. أنا أسأل حقيقة أبنائي وبناتي، هل قرأت كتابا؟ هل قرأت كتاب في المقارنة بين المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، وليكن هذا الكتاب يعني معتدلا متوازنا غير منحاز، بحيث تكتشف نقاط القوة في مجتمعك لتحافظ عليها، وتكتشف نقاط القوة في المجتمع الذي تعيش فيه لتقتبسها وتستفيد منها؟ يعني فيه مثلا في المجتمع الذي تعيشون فيه عدد من الأخلاقيات الجميلة، الانضباط في قيادة السيارة مثلا، يعني قصة الوضوح في الأشياء. مرة جاني شاب متخرج بعد الجامعة من أمريكا، وكان يزورني من المنطقة الشرقية كل أسبوعين يزورني مرة، ومتحمس جدا، يقول والله أنا لاحظت مثلا البلاط في المدينة التي أنا فيها مكسور، ولاحظت أن هناك مشكلة في الشارع الفلاني، وكل ما وجد مشكلة كان يتصل بالجهة المسؤولة أو يرسل لهم رسالة أو يحاول أن يتواصل معهم عبر موقعهم الإلكتروني من أجل التعديل. بينما كان يقول لي أنه والله عمتي كانت تضحك مني وتقول بشر الزرع فلاح جديد، أنت لسه الآن يعني جاي من هناك وتريد أن تغير، لكن يعني شيئا فشيء سوف تعود لما كنت عليه وتصبح مثل أي واحد منا. وفعلا هذا الشاب بالضبط بعد أصبح يزورني بعد شهر، ثم بعد كل شهرين، ثم بعد 6 أشهر، ثم انقطع عني من يمكن 6 سنوات حتى نسيت اسمه الآن أنا. فيعني ولذلك يعني أعتقد أن الاقتباس وأيضا وجود روح المحافظة، الأشياء الجميلة نحن نريد أن تأتوا بها ونريد أن يعني تؤثروا علينا نحن الذين تعودنا على أوضاع معينة. أحيانا الذي أعجز عنه أنا قد أقول أبناؤنا المبتعثون ربما يعودون ويكونون أكثر حماسا وحيوية وصبرا وقدرة منا على ممارسة هذه الأشياء والإصرار عليها حتى يحققوها. في المطار مثلا، افرض ان هنا في اي مطار في الولايات المتحده، تلقائيا انت يعني ستقف فيما يسمونه الطابور، لكن اذا جيت الى بلد عربي ووجدت ان الناس متكدسين، يعني هنا اي لن تجد طابورا تستطيع ان تقف فيه. بل انني وجدت ان بعض شبابنا السعوديين، وشاهدت هذا لأن سبق زرت بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا، زرت بعض الشباب المبتعثين، فوجدت أنه على الأخص في بريطانيا بعض شبابنا أفلحوا في نقل عاداتنا التي ليست جيدة إلى أولئك الطلاب، بحيث أنه حينما يقفون أمام الباص أو حتى أمام مكينة الصراف أو غيرها، أنه حتى الشباب البريطانيين أو الصينيين الذين جاءوا في بعثة أو غيرهم بدأوا يتعلمون من شبابنا عدم الوقوف في طابور أو تنظيم، وإنما أن يقفوا هكذا كيفما اتفق أو يتزاحموا على الباب أو على المدخل. أعتقد أنه ليس المطلوب أن يكون الإنسان ملتزما أثناء وجوده فقط بحكم أن القانون يعاقبه أو يفرض عليه، إنما أن تكون هذه ثقافة جزء من شخصياتنا، وليس فقط أنه والله إذا جئنا نحن نطبقها على أنفسنا. حقيقة الطموح والحلم، بل أنا أقول لك أنه هذا خيال عندي الآن، أن يكون شبابنا وبناتنا القادمون من تلك الدول، وخاصة الناجحون الذين لديهم أحلام ولديهم طموح ولديهم خيال، أن يفلحوا فيما فشل في غيرهم في تغيير المجتمع نحو الأفضل، نحو الانضباط، نحو النظام، نحو ثقافة الحقوق الأساسية، الحقوق التي هي في الأصل من صميم شريعتنا وديننا. هو يعني بالنسبة لما يجري في الأندية الطلابية وغيرها، بالتأكيد أنا طبعا بعيد عنكم، ولذلك أنا أتحدث عن صورة يعني مجملة، ولكن هناك قدر نستطيع أن نقول أنه يعني لابد منه، وهناك قدر نستطيع أن نقول يجب أن يكون الطلاب والطالبات بمعزل عنه، وهناك قدر فيه تردد وتساؤل. يعني القدر أي مثلا القدر الذي يجب أن نكون جميعا بمعزل عنه، والله مثلا كون الطالبة مثلا تتجمل أو تتزين أو تتبرج أو تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو يكون فيه يعني نوع من الاحتكاك الذي لا ليس له حاجة، هذا جانب. الجانب الآخر أنه أحيانا طبيعة الحياة والمجتمع أنه والله مثلا الصلاة والحضور وغيره ليس هناك اختلاط، ليس هناك خلوة، وليس هناك احتكاك مباشر، ولكن الطلبة مثلا موجودين في جهة القاعة والبنات موجودات في الجهة الأخرى، وقد يكون هناك حوار أو هناك حديث، وهذا ما يعني ما تقتضيه ظروف المجتمع الموجودة دون يعني أن يكون هناك ريبة. ونحن نعرف أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال يكونون في مقدم المسجد والنساء تكون في مؤخر المسجد، ويصلون معا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف النساء بآدب وينصرف الرجال بعد ذلك. القصة هنا أنه النية صالحة والمقصد حسن واللقاء هو على أمر خيري، إما على عبادة أو على علم أو على مصلحة أو على حوار. فأعتقد أن هذا قدر يعني لا بأس به. أحيانا يعني قد تختلف رؤى بعض الطلبة، يعني بعضهم مثلا قد يكون لديه رؤية محافظة بحكم المجتمع الذي عاش فيه، وأنه مجتمعنا ربما عنده حساسية قوية تجاه هذا الموضوع. أنا أقدر هذه الدوافع، لأنه في المقابل يشاهد الكثير من الشباب أنه هناك تفلت وهناك يعني شهوات، وهناك أناس ربما يتحدثون بلغة وهم يقصدون شيئا آخر. فمن هنا تقدر أنه بعض الطلبة ربما يكون عنده شدة حفاظ على نفسه أو على زوجته أو حتى على زميلاته مثلا في البعثة، وهناك آخرون قد يكونون أكثر يعني تسامحا أو تساهلا. هذا يمكن أن يكون فيه مجال للحوار والأخذ والرد والاتفاق، لأنه أنا رأيت أنه من ضمن القضايا التي كنتم تتمنون أن أتحدث عنها قضية يعني مثل هالقضية دي، أنه يعني الحوار داخلنا كمجتمع عربي أو خليجي، أنه هناك أشياء بالتأكيد سنختلف عليها، لأنه نحن لسنا يعني لبنات خرجنا من مصنع واحد متفق في الطول والعرض والعمق والكثافة. نحن بشر مختلفون، هذا نجدي وهذا حجازي وهذا من الشرقية وهذا من الجنوب وهذا من الشمال، وهذا ربما له ثقافة وهذا له ثقافة أخرى. ولا يعني هذا أنه والله من الضروري أن يكون هذا الشخص مغرض أو له هدف سيء مثلا، أو أني أقول هذا الشخص متشدد مثلا أو متطرف، لا، ليست هذه لغة الحوار. ينبغي أن نقدم حسن الظن ونتحاور ونتقبل قدرا من التفاوت في مثل هالأمور هذه. يعني هذا فن الحقيقة مسألة الحوار. أنا أرى أن بعض شبابنا لا يكون عنده ثقافة أصلا، ليس لديه ثقافة دينية وليس مهيئا للحوار، ربما يخاطب الأمريكي بنفس اللغة التي يخاطب فيها زميله في المدرسة الثانوية مثلا في الرياض أو في جدة، في قضايا المرأة أو في قضايا الجهاد أو في تعدد الزوجات أو في الحجاب أو في أي قضية أخرى. وكما يقال فقد الشيء لا يعطيه، في أشياء كثيرة تتطلب أن يكون عند الإنسان خبرة، وذلك الإحالة أحيانا على بعض المواقع. إحنا عندنا في الإسلام اليوم 1000 صفحة حول الإسلام وقضايا الإسلام والجهاد والمرأة وكثير من الأسئلة التي تثار، وفي مواقع كثيرة جدا فيها تعريف يمكن للإنسان إما أن يحيل أو أن يتحدث. في أيضا أحيانا في أسلوب أن الإنسان لا يستجهل الآخرين الذين أمامه أو يقدم لهم، يعني بعضهم مثلا يتكلم عن المرأة ويقول والله المرأة عندنا ملكة وإلى آخره، يعني هذا الكلام ربما كلام نظري. نحن ندرك أن المرأة حتى عندنا صحيح أن المرأة في مجتمعاتنا ولله الحمد محفوظة إلى حد كبير من الانحلال الذي نجده مثلا في مجتمعات غربية، وخاصة ما يسمى بالفيمينيزم أو الحركات النسوية التي تحاول أن تلغي حتى الفروق الجسدية البيولوجية والفسيولوجية بين الرجل والمرأة، وتعتبر أنه اللغة الرومانسية هذه نوع من إثارة الشفقة على المرأة، وتتحدث عن أحيانا عن الحرية الجنسية، وهذا مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي بلد آخر. أنا قريت فيه تقارير وكتابات يعني أشياء فعلا يقول الإنسان الحمد لله أن الله تعالى حمى مجتمعاتنا من مثل هذه اللوثات. ولكن في المقابل أيضا علينا أن نكون بصراء ومدركين أن المرأة أيضا في مجتمعاتنا تعاني. كثير من النساء لا تستطيع الحصول على حقوقها المالية أو على إرثها، وكثير من الأخوة والأزواج ربما يصادرون حق المرأة أو يعتدون عليها أو لا ينظرون إليها كمخلوق مكافي ومساوي لهم من حيث الأصل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، هنا بعضكم من بعض، يعني الأصل التكافؤ. ولذلك الله تعالى سمى الرجل زوجا والمرأة زوجا أيضا، خلق الزوجين الذكر والأنثى. فهنا مسألة التكافؤ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال. وفي مجتمعاتنا أحيانا فيه عدوان على المرأة، فيه العنف ضد المرأة، فيه يعني ظلم المرأة. كثير من النساء لا تستطيع أن تبوح بمعاناتها، وهذا شيء ينبغي أننا ندركه وأن نسعى في معالجته. لا نرسم مجتمعنا لأنه مجتمع ملائكي، أو أنه والله المرأة عندنا، أو حتى بعض الشباب لما تيجي قضية قيادة المرأة للسيارة تجد يتحدثون والله كما لو كانت هذه شريعة من عند الله، أنه متحمس للدفاع عنها. بكل بساطة بإمكان الإنسان يقول هذه يعني اعتبارات وعادات اجتماعية عندنا، الناس لم يعني يستطيعوا أن يتحرروا أو يتجردوا منها وتقبلوها، يعني على الأقل بشكل أو بآخر هذا لا بأس به. أما فكرة أن ينبري الإنسان من أجل الدفاع عن كل ما هو موجود في مجتمعنا كما لو كان يعني شريعة من عند الله أو سنة نبوية، هنا لا، ينبغي أن نفرق بين ما هو عادة اجتماعية ربما تكون عادة حسنة أو معتدلة أو مناسبة في وقت من الأوقات لكنها ليست مناسبة في كل وقت، وبين ما هو شريعة من شرائع الله نحتاج أن نقدمها للناس ونقدمها أيضا بالعقل والحكمة والمنطق. يعني أنا لاحظت فعلا أنه يعني الغربيون حينما يدخلون في الإسلام في الغالب يكونوا متحمسين بشكل غير عادي ومهمومين بالتفاصيل بشكل أيضا كبير، بحيث لما تقولون هذه سنة خلاص يأخذها يعني بمسألة رياضية أنه 1+1=2. وهذا حقيقة يجب منا الرفق، لأن هؤلاء الناس هم عبارة عن شجرة، يعني من أول ما تغرس يكون ذلك المكان هو مكانها ومحضنها، فيجب أن يكون هناك تركيز على الأشياء الأساسية، يعني قضية أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إثبات وجود الله، نظرة الإسلام أو تقرير القرآن الكريم للألوهية والربوبية ولأسماء الله وصفاته بالمعنى الصحيح الذي ليس فيه تمثيل أو تجسيد أو تشبيه بالخلق، ولكن فيه إثبات الأسماء والصفات بشكل لا يحيط البشر به علما. قضية الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، هذه حزمة من المبادئ الأساسية الجوهرية. الحزمة الثانية التي هي أركان الإسلام، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه أيضا حزمة أساسية جوهرية. الحزمة الثالثة قضية الأخلاق، وهي من القطعيات المتفق عليها، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، مجموعة الأخلاق والقيم مثل العدل، مثل الإنصاف، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الخلق، ومثل هذا يستهوي كثير من الناس لأنه من المشترك الإنسان. يبقى أنه يفهم الإنسان أنه مثلا لما نتكلم عن الصلاة أين يضع يده أثناء الصلاة أو كيف يهوي إلى السجود، أو هذه أشياء فيها اختلاف، وأن تقول أنه مثلا هذه مذاهب إسلامية يعني متآخية، يوجد في مذهب شيء يختلف عما يوجد في المذهب الآخر وكلهم يعني على خير. يعني أنا أريد أن أجيب على هالسؤال، لكني يخطر في بالي شيء، أنه ذكرت لك قبل قليل لكم أنه سبقني زرت إخواننا وأبنائنا المبتعثين قبل يمكن بعض الزيارات قبل 20 سنة، ف يعني كنت أتساءل أسئلة أبنائنا ذا أنا ذاك هي أسئلة اليوم. هل معنى ذلك أنه لم يكن هناك يعني تجدد في طريقة التعاطي مع هذه المجتمعات؟ لم يجد عندنا نحن مشكلات تفرض نفسها علينا بحيث يعني نطرحها أو نتحاور حولها؟ هذا فقط سؤال أنا أقدمه لكم. ثم أجيب على موضوع الصلاة، أن العلماء مختلفون، ولا شك أنه من الأقوال المشهورة عندنا قول الشيخ الإسلام بن تيمية، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعتبر أن هؤلاء مسافرون لأن إقامتهم مؤقتة، ولذلك يجيز لهم القصر والجامع وكذلك الفطر في رمضان عند الحاجة أو عند غير الحاجة باعتبار أنهم مسافرون. لكن أنا أقول أن هذا القول يعني في غرابة، والجمهور على خلاف هذا القول، بما في ذلك الأئمة الأربعة: مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، كلهم لا يرون القصر في مثل هذه الحالة، وهو مذهب أغلبية السلف وأغلبية العلماء المعاصرين وعلماء الأمصار في مصر والمغرب والمشرق، على أنه لا يجوز للإنسان الذي يقيم لسنوات أن يقصر. أما بالنسبة للجمع فينبغي أن ندرك أن الجمع هو للحاجة، وحتى المقيم يجمع في المطر ويجمع في البرد الشديد ويجمع من أجل الجماعة، ويجمع المريض كذلك يجمع. فأنا أعتقد مثلا شبابنا الذين يقيمون في مثل هذه البلاد لا يتوفر لهم مسجد في كل مكان، وقد لا يعرفون القبلة في أي مكان، ولا يجدون أماكن وضوء، ففي حالات كثيرة جدا يحتاجون، وكذلك ما يتعلق بالجداول الدراسية لا تكون وفق ما يريدون، فيحتاجون في حالات كثيرة إلى أن يجمعون صلاة الظهر مع العصر، بس يصلون أربع وأربع، يجمعون المغرب مع العشاء، يصلون العشاء أربع، وأما الفجر فتصلى في وقتها، ليس فيها خلاف لا في عددها ولا في وقتها. في بريطانيا قبل 5 سنوات وسفرنا إلى إحدى القرى أو المدن القريبة من لندن، وذهبنا إلى مطعم بريطاني مشهور يعني من المطاعم التي يعني حول العالم كما يقال، وطلبنا منها وجبة يعني كان فيها لحم، ففوجئت بالموظف، وهو موظف يعني غير مسلم بريطاني، ولكن ثقافته جعلته يقول لنا أن هذا غير حلال غير حلال. هو في الواقع أنه الله سبحانه وتعالى ذكر أن يعني طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم أيضا، فنقول أن أطعمة أهل الكتاب والمقصود بالأطعمة ذبائحهم، ولا بقية الأطعمة هي في الأصل حل منهم ومن غيرهم مثل الخضروات والفواكه وغيرها، وإنما المقصود الذبائح. إذن ذبائح أهل الكتاب حلال، إلا إذا علم، وهنا كلمة علم بين قوسين، إذا علم الإنسان أن هذه الذبيحة وهذا اللحم ذبح بطريقة غير شرعية، لأن ليس مذكى وإنما هو مثلا بالصعق بدون تذكية أو ما أشبه ذلك. وفي حالات كثيرة الإنسان لا يدري. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أقواما يأتوننا بلحمان لحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. فأنا أقول كذلك: سموا الله أنتم وكلوا. لكن إذا أراد الإنسان أن يبحث عن الأفضل والأحوط والورع، فلا شك أن الورع أن الإنسان يأخذ من المذبوح بطريقة شرعية وإسلامية، وخاصة إذا وجد مطاعم عربية أو إسلامية ونظيفة أيضا. لأنه أذكر أني أيضا مرة شاهدت يعني برنامجا في التلفاز، وكان مع الأسف يصور عددا من المطاعم الإسلامية وخلفياتها والطريقة التي يتم فيها التعامل مع الذبائح وغيره، لم تكن طريقة نظيفة، بربما كانت يعني منفرة. فإذا كان هناك مطاعم نظيفة وبطريقة إسلامية، فأنا بالتأكيد أدعو الإخوة وبقوة إلى التوجه إليها، لأن هذا فيه أولا استبراء للدين واطمئنان، خاصة في اللحم الذي سيدخل يعني بطنك وينبت عليه جسدك، وكل جسد نبت على سحك فالنار أولى به، وأيضا لأن هذا فيه دعم للبرامج والمشاريع والمؤسسات التجارية ذات الصبغة الإسلامية وتقوية وتعزيز لها بحيث تنتشر في أكثر من مكان. يعني بالنسبة للمناهج الدينية فلا أعتقد أنها هي موضوعة للقطاع العريض من الناس، ومع ذلك أنا أعتقد أنها قديمة وبحاجة إلى تحديث وإلى تجديد حتى في الأمثلة وطريقة العرض، لأني أرى أن الذي يدرسه أبنائي الآن هو قريب من الذي درسته أنا قبل 40 أو 45 سنة. الزمان تغير والتحديات تغيرت والتقنية وجدت الآن والعلم ارتقى، وعمر رضي الله عنه كان يطمح إلى أن يصل أو أن يحقق مستوى يعلم الناس فيه حتى بعض المسائل التي فيها صعوبة أو تعقيد، بحيث يعرفها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فعملية التحديث والمواكبة أعتقد أنها مطلب شرعي. لا أعتقد أن التعليم عندنا حتى يهيئ، لا أريد أن أقول مواجهة للحاد، لا أعتقد أن مناهج التعليم عندنا تعزز حب الله وتعزز حب الإيمان وتعزز حب الأخلاق. صحيح أنها مناهج في الغالب فيها معلومات صحيحة، ولكن القصة هنا ليست معلومات. أعتقد أن المناهج مرتبطة بطريقة تقديم المعلومة بطريقة أو بأخرى، فهذا جانب مهم. أما المؤسسة الدينية فأنا أكتفي بأن أدعو الله تعالى أن يجمعنا جميعا على الخير وعلى الحب وعلى طاعته وعلى ما فيه مصلحتنا في العاجل والآجل، اللي هو عيد الشكر والعطاء هذا. ولا على حال يعني أعتقد أن الذي يقيم في تلك البلاد له وضعية خاصة غير الذي يقيم في بلده وبين أهله. والإسلام عزز عملية استقلال المسلم في ثقافته وفي عقيدته وفي إيمانه وفي شعائره الظاهرة، هذا أمر مقرر. ولكن الذي يتعايش أحيانا قد يجد نفسه محرجا أو مضطر في بعض الاعتبارات، أو يكون هناك قدر من العجز أو من يعني الشعور بالحرج الشديد تجاه بعض الأشياء. وأنا بدلا من الكلام حول فتاوى محددة واضحة وصحيحة أيضا، ولكن يعني لكل حالة ما يناسبها. هنا أنا أقول لبعض الإخوة يعني طيب الواحد إذا فرضنا أنه واجه مثل هذه الأشياء، طيب وليكن يشعر بأنه ارتكب خطأ مثلا، لنعد أنه خطأ وخطأ واضح وصريح. هنا الإنسان يعني أولا النية لها اعتبار، هل هذا الإنسان وقع في هذا الخطأ لأنه والله معجب بهذه الأنماط ومنتمي لهذه الثقافة ومنحاز لها، ولا والله إنسان مجامل ومحرج مع أناس ربما هنؤوه وقدموا له شيئا وجالسوه إلى آخره وهم يتصرفون بشكل عفوي وهو مقيم بين أظهرهم أم لا. الشيء الثاني أنه يعني يقتصر على قدر ضروري، أحيانا قد يكتفي الإنسان بالقليل عن الكثير. الأمر الثالث أنه حتى مع الخطأ أين أنت من الاستغفار؟ يعني الآن الطالب المقيم هناك هو أصل الإقامة مع أناس غير مسلمين فيها إشكال، وربما أنه يشاهد كثير من المنكرات بطبيعة الحال لن يستطيع إزالتها، وقد يتلبس بشيء منها من غير قصد ولا اختيار في الجامعة أو في الفصل أو في المدرسة أو في السوق أو في البيت إلى غير ذلك، لا يتحكم في هذا المجتمع وليس هو الذي يضع نظامه. فهنا الإنسان إذا ارتكب بعض ما هو شبهة أو ريبة يسارع بالاستغفار ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يصفح. وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم له كلام بهذا الخصوص، يعني يشير إلى كلام محصله أو مفاده أن الإنسان الذي يقيم بين أظهر مجتمعات غير إسلامية له أحكام أحيانا ضرورات ليست مثل الذي يقيم في مجتمعات إسلامية. مع أني أريد أن أقول يعني أن هذا لا ينبغي أن يحمل بناتنا وأبنائنا على اللامبالاة أو على يعني التلبس بما فيه شبهة أو ما فيه ريبة أو ما قد يؤدي إلى ما بعده. فبعض الأمور ليست مشكلتها في ذاتها، وإنما بأنها تكون مدرجا وجسرا إلى ما هو أعظم وأشد منها. هو الأصل طبعا لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والحديث في هذا صحيحة وصريحة في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وبسعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم. وهو مذهب الأئمة الأربعة المشهور، ولكن بعض العلماء وضعوا استثناءات، مثلا في الحج إذا وجدت رفقة مأمونة أن تسافر معهم. وابن تيمية رحمه الله يرى أن الأمر يطرد في كل سفر فيه طاعة وخير وبر إذا احتاجت المرأة إلى ذلك. أنا أقول إن سفر المرأة خاصة في بلاد بعيدة جدا، وسفر ليس مؤقت وإنما قد تسافر لسنوات، وحسب ما يعني أسمع من بعض الأخبار أنه ربما بعض البنات، لا شك أن هذه حالات إن شاء الله محدودة ومعزولة ولكنها موجودة، أنه البنت ربما تكون في مجتمعها يعني في مجتمع مغلق وداخل حصانة أسرة، تذهب إلى هناك دون حسيب ولا رقيب، وربما تقع في محظورات كثيرة جدا أو حتى تضيع أحيانا. أنا طبعا أعرف حالات، يعني حالات ضياع بمعنى الكلمة، ولك أن تتصور ما وراء هذه الكلمة، هي حالات ممكن أقول أنها نادرة ولكنها موجودة. فأنا أرى أن الأسر تحافظ على بناتها، بحيث أنه الذي يريد لبنته أن تذهب في بعثة، ما الذي يمنع أن يأخذ هو إجازة ويأتي معها، أو أحد إخوانها يأتي معها، أو يعني أحد محارمها؟ وعلى الأقل إذا لم يمكن هذا أن يكون معها، يذهب بها إلى مكان البعثة ويأتي إذا أرادت أن تعود، ويطمئن إلى وجودها ضمن مجموعة من البنات المأمونات الصالحات التي يطمئن إلى وجودها معهم. والله يا أخي يعني هذه حالات خاصة، يعني ممكن أنه أي أخت عندها سؤال ممكن أن تتصل بي، بحيث أنني أتعرف على أنه ما معنى أنها لم تجد، يعني معقول أن مثلا في مدينة لا يوجد فيها يعني بنات صالحات، هي مفردة مثلا، أيضا لا يوجد أب أو أخ أو محرم يمكن أن يذهب بها كما قلت إلى المدينة. وأيضا افرض أنه مثلا والله في بنت ارتكبت هذا الخطأ وسافرت بعثة وبقي عليها 3 أشهر 4 أشهر مثلا وتنتهي، هل سنقول لها اقطع بعثتك؟ يعني هذه لها تفصيلات، ولذلك اعتبر ان هذا سؤال خاص، يعني يمكن الاخت اللي عندها اشكال من هذا النوع تتواصل معي شخصيا، وممكن برسالة عبر جوالي يعني اجيبها ان شاء الله. ليش ما يستطيع؟ بالعكس، يعني يصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني يصلي حتى لو صلى وهو على الكرسي إذا لم يجد مكانا في الطائرة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فيصلي الصلوات في مواقيتها، وإذا لم يعرف الوقت يعني بالضبط يقدر له قدره، يقدر وقت الصلاة ويصليها حتى وهو في الطائرة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالتأكيد والله، يعني الكلام كثير، وما يعني ما في نفسي يعني لحبي لكم ورغبتي في يعني إيصال الكثير من المشاعر والمعاني إليكم، فالحديث يعني يطول. لكن فيما يتعلق بالعصبية على وجه الخصوص، يعني هي داء قاتل. أنتم الآن في مجتمع بالذات تلاحظون كيف أن الناس هنا أبيض أو أسود، ولم يعد الناس يسألون من أي بلد جاء ولا ما لونه، وإنما السؤال الذي يتركز هو ما هو الإنجاز، ما هو العمل الذي يقوم به. وهذا الأصل هو المعيار الشرعي. الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أنه فعلا لا يوجد لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى، بالإيمان، بالعمل الصالح، وأيضا بالإنجاز الدنيوي والفضيلة بالعمل النافع للعباد أيضا. فأعتقد أنه أن نظل، وحتى فعلا ترى كلامك صحيح، أنا أعرف الآن هنا عندنا في المجتمع آباء وأمهات جاءوا من أمريكا وحصلوا على الماجستير وحصلوا على الدكتوراه، والآن هم يعني على حطة يدك كما يقول المثل الشعبي، لا تحس أنهم تغيروا؟ هم والذي يعني عاش في خيمة في الصحراء ربما واحد من جهة كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، في التعصب مثلا، في القبلية، في العنصرية، في الجدل حول هالقضايا دي. حتى واحد يكلمني قبل كم يوم يقول في واحد من أقربائي يقول والله فيه شيئين أنا لا أحبهم أبدا أبدا، العنصرية والعبيد. هو طبعا لما يقول العبيد يقصد السود إيه يعني هو معناه إنه هو في قمة العنصرية. وأنا قلت يعني العبيد هؤلاء هم أبناء الرجل الأسود الذي نزل مع آدم عليه الصلاة والسلام. أليس كلنا أبناء آدم؟ الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء. يعني تجد دكاترة في الجامعات، وتجد مشايخ وطلبة علم ومسؤولين وتجار، إذا جلسوا في مجلس وأراد واحد منهم أن يطلق نكتة على مثلا هذا الطرف أو على ذاك، على القبيلة أو على اللا قبيلة، يجيل نظره، فإذا نظر الحاضرين ووجد أنه يعرفهم أنهم كلهم ينتمون إلى نفس العنصر الذي ينتمي إليه، فإنه يأخذ راحته وربما يتكلم بأطلاق كثير من النكت والطرائف. عيب، هذا عيب، معناه أن هناك فيروس نحن نتنفسه مع الهواء ونشربه مع الماء ونأكله مع الطعام، تغلغل في دواخلنا. أنا أقول مجرد الحديث عن العنصرية لا يمكن أن يكون حلا ما لم يعني نشع ثقافة بديلة، لأنه العنصرية دي مثل مرض السكر مثلا. أرأيت لو واحد ألقى خطبة عصمة أو محاضرة طويلة وتكلم عن مرض السكر ومعلومات واضحة وبلغة قوية، هل يقوم هؤلاء الحاضرون وقد تعافوا من هذا المرض؟ كلا، بل يحتاج الأمر إلى يعني علاج مستمر وإلى مراجعات وإلى فحوص، وربما يكون هذا العلاج يحتاجه الإنسان إلى مدى الحياة. كذلك هي العنصرية، هي جزء من ثقافتنا، وخاصة في منطقة بين قوسين، منطقة نجد ومنطقة الشمال أيضا. ربما أهل الحجاز يعني أرحم وأقل يعني في هذا الجانب، وليعذرني الجميع يعني على ذلك. والله هذا السؤال يا أخي وجه لكم أنتم اليوم يا أخي، فيه تويتر وفي الفيسبوك وفي الشبكات الاجتماعية ووسائل الاتصال، وأنتم هنا تعيشون في جو معين وترون كيف أن الناس هنا يحصلون على قدر كبير من حقوقهم. يعني أنا قلت لكم قبل قليل الخيال، وأننا شاهدنا حراكا ثوريا في أكثر من بلد عربي. نحن لا نتمنى أن يحدث هذا في كل بلد نزيف دماء، وأعتقد أن الحل الوحيد هو أن يكون هناك استماع إلى صوت الناس ونبض الناس وخيالات الناس. الناس تغيروا، أصبح عندهم وعي وعندهم طموح وعندهم نضج. فأنا لا أرى حلا إلا أن يكون هناك سعي للإصلاح، ويعني أن يشعر الناس أن هناك ضوءا في آخر النفق. قبل أسابيع تحدثنا عن مجلس شورى منتخب في تويتر، وعمل عدد من الشباب هاشتاج حول هذا الموضوع. كان هنا خلال يمكن ساعات أكثر من 30,000 تغريدة. قبل أيام رأينا مجلس الشورى يتم الإعلان عن أعضائه كما هي العادة. فاليوم وجدت مقال لأحد الشباب يتكلم يقول يا ليت يعني لو مجلس الشورى أو نصفه أو 20% أو 10% أو 5% أو حتى فردا واحدا، على الأقل نشعر أن هناك حراكا يحدث وأننا قد وضعنا أقدامنا في الطريق. يعني هذا صوت الناس. وكتب الأخ هذا يقول ساوونا بالسائقين وبالخدم الموجودين عندنا الذين جاءوا مثلا من سريلانكا أو من الدول الأفريقية أو من غيرها. أعتقد أنه فعلا يعني هذا هو الحراك المطلوب الذي يتمناه الإنسان، أن يكون هناك سعي مرتب وناضج في الإصلاح، بعيدا عن تهديم المؤسسات الموجودة كما حدث في أكثر من بلد، على سبيل المثال في ليبيا أو في سوريا أو في غيرها. أحسنت، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.